السوء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب يعتبر من الأبواب التي شرحها المصنف في الحقيقة وبينها، هذا قد من الأبواب النادرة، أو يكون هو الباب يعني معه أبواب يسيرة أو هو الباب الوحيد، لكن هو بهذا الشرح المستطرد من كلام القيم رحمه الله أو بهذا الكلام من كلام القيم رحمه الله يعتبر شرحا للترجمة، وهو واضح بالمراد، واضح فيما ذكره المصنف رحمه الله. وهذه الترجمة في بيان أنه لا يمكن أن يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بحكمته سبحانه وتعالى وبقدره وما توجبه هذه الحكمة من العواقب الحميدة التي قد تظهر وكثير منها قد لا يظهر، وما يخبر به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، وما يخبر به سبحانه وتعالى مما يقع لأوليائه وما وقع لهم، وما يخبر سبحانه وتعالى من الجنة والنار، وأن هذا لا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بجميع ما أخبر الله به سبحانه وتعالى، وكذلك بأن ما يقع في الكون فإنه عن تقديره سبحانه وتعالى، وأنه بحكمة بالغة إن ربك حكيم عليم، وأن هذا هو الواجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمه الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وعن إخوانهم مما وضع المسلمين لقتالهم في يوم أحد من ظنهم الظن السيء بالله سبحانه وتعالى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظنوا ظنونا كثيرة أن الإسلام قد باد وأن الإسلام قد انتهى وأن هذه الفيصلة وأن محمدا قد قتل، وأن قالوا أن محمدا قد قتل وأن الإسلام قد انحل وقد زال إلى غير ذلك من الظنون التي هي ظن إخوانهم من أهل الكفر والشرك. ولهذا أوضع لهم من القلق والضيق في ذلك اليوم، وكان لأهل الإيمان بردا وسلاما، وأنزل الله عليهم تلك الأمنة أصابهم بها ذلك النعاس في تلك الشدة، حتى أخبر من أخبر كطلحة بن عبيد الله وغيره أنه كان يسقط السيف منه ويأخذه ويسقط ويأخذه، وجاء كما في البخاري وجاء في رواية أخرى عن الترمذي وغيره أنه نظر فإذا عامة من يراه من الصحابة من أهل الإيمان كان يصيبهم النعاس بخلاف الظن السيء، وقال لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، ويخفون في أنفسهم أمورا هي أعظم وأكبر من هذا، لكن يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم مما تكنه صدورهم من الكفر والضلال، فيظهر الله سبحانه وتعالى ما يبين به لأوليائه ولأهل دينه أن هؤلاء منافقون فليحذروا، وأنه شر ووبال، فلهذا ظنوا الظن السيء فقالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا ما قتلنا هنا ولما حصلت المعركة هنا إلى غير ذلك، وأنه لو كان في غير هذا المكان لما حصل ما حصل مما يوحي بالظنون السيئة وإنكار حكمته وقدره سبحانه وتعالى. الله كلام عظيم، هو من أحسن الكلام تفسير الآية، هذا الكلام الذي ذكر ومن أجمع الكلام في تفسير هذه الآية. والسلف رحمه الله عليهم جاء عنه كقتادة ومجاهد كلاما نحو هذا في ظن السوء الذي ظنه هؤلاء، لكن هو رحمه الله وضحه وشرحه وبينه وضرب أمثلة على ذلك. وقد ذكر كلاما أكثر من هذا في كلامه على من ينكرون قدر الله وحكمته في رده على من ينكر حكمته سبحانه وتعالى من الأشاعرة وغيرهم ومن تابعهم على ذلك من أتباع المذاهب في كثير من كتب رحمه الله عليه، ومن أقربها كتابه بالقدر رحمه الله عليه شفاء العليم. فقال رحمه الله فسر هذا يعني هذا الظن السيء بأنه سبحانه لا يرسل رسولا، وهذا خلاف ما جاءت من الآيات إنما نرسل رسلنا والذين آمنوا، وخلاف ما جاء لأنه سبحانه وتعالى ينصر الحق ويرفعه، فظنوا أنه لا يرسل رسوله وأن أمره سيضحي وينتهي، وأن ما وقع في ذلك اليوم هو فاصل وبه ينتهي الإسلام. هذا من أقبح الظن والعياذ، ولا يكون هذا إلا لمن امتلأ قلبه نفاقا وكفرا، الذي يظن هذا لأنه تكذيب في الحقيقة للنصوص، تكذيب للنصوص وتكذيب له عليه الصلاة والسلام. وبصر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وهذا ظن سيء لكنه ليس بالقبح الذي قبله، لأن ذلك الظن تكذيب للنصوص صراحة لا يحتمل التأويل. أما هذا فهو قول باطل بلا شك، وهو منابذ للنصوص ومخالف لها، وقال به المعتزلة القدريون، والإنكار للقدر إن كان إنكارا لعلم الله فهذا كفر بالإجماع، وإن كان إنكارا ليس إنكارا للعلم لكن أنه سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا بعد وقوعها، أنها لا تكون بقدره سبحانه وتعالى ومشيئته، فهذا يقول إلى إنكار العلم كما قال الشافعي رحمه الله خاصمهم بالعلم فإن أقروا به خصم وإن جحدوه كبر، لأن إنكار أن تكون وقوعها بمشيئته يقول إلى إنكار العلم، لأنه لا معنى لذلك إلا بإنكار العلم في الحقيقة، لكن هم قد لا يلتزمونه ولازم المذهب لا يكون لازما إلا إذا التزمه صاحبه، لأن اللازم قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فإن كان باطلا فالتزمه صاحبه فلازم المذهب، وإن لم يلتزمه فليس لازما له، لأنه قد يغفل عنه القرآن الذي يلتزمه مذهبه ولا يكون ظاهرا له إلا إذا صرح بالتزامه. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وهذه كلها معاني صحيحة، ولسواء جاء إنكار الحكمة سواء أنه ذكر عن السلف أو أنه لم يذكر عن كثير من السلف تفسيرات، لكنه من الظن السيء في الحقيقة. ولهذا من أنكر حكمة الله ظن السوء، من ظن أن ما يخلقه سبحانه وتعالى لغير حكمة، وأن خلق الجنة لغير حكمة، وخلق النار لغير حكمة، وخلق الخلق لغير حكمة، أو وظن أن خلق إبليس ليس له حكمة، وظن أن تعليم الكبرى ليس لحكمة، وظن أن خط الحليات والعقال ليس بحكمة، وظن أن تشريع الشرائع ليس بحكمة، وتحريم المحرمات ليس بحكمة، وحتى الحدود ليس بحكمة، وظن أن جميع ما كان بالكون مما يخلقه سبحانه وتعالى ليس له حكمة، لا شك أنه من أعمل الظن السيء به سبحانه وتعالى. وهذا هم يقولونه، وهذا هو مذهب الأشاعرة، وعليه كثير من أتباع المذاهب يقولون هذا، وكذلك الجهمية كلهم يقولون هذا، ويقول ليس له حكمة. ما ثم حكمة؟ ما ثم حكمة؟ ليس هناك حكمة، إنما مشيئة خصصت، وإنما ثم حكمة مشيئة بغير تعليل وبغير حكمة بغير مرجح. وذكروا شبها باطلة بينها أهل السنة والجماعة وردوا عليه بهذا. ومن أعظم الشبه أن يقولون كما هو من المشهور كلام الذي يذكره أهل السنة أو عنهم، يقولون لو أنه سبحانه وتعالى كان خلقه للأشياء لحكمة، إما أن تكون هذه حكمة يتكمل بها سبحانه وتعالى وأنه محتاج لها، وأنه لا يكون كماله إلا بهذه الحكمة، أو أن تكون هذه الحكمة يعني وجودها وعدمها سواء في حقه، يعني إما أن يكون وجودها في حقه خير من عدمها، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون كماله إلا وجود هذه الحكمة، أو أن هذه الحكمة وجودها وعدمها سواء. فإن كان الأول هذا لا يمكن يقال، لأن كماله معلوم، وإن كان الثاني فإن هذا لا معنى له. وهذا من أعظم من أحسن القياس لقياس البشر بقياس الله سبحانه وتعالى على البشر. ثم هو في البشر أيضا بعض الناس قد يفعل أشياء لحكمة ويمنع الناس من معرفتها، قد يصنع بعض كبار الناس أمورا لا تظهر حكمته لكثير من الناس ولا يخبرهم بحكمتها، وقد يظهر لكثير من الناس أنه ليس فيها حكمة. أما عقلاء الناس يقول لا هو له حكمة لكن ما أخبرنا ما بلغنا لأسباب قد يكون إخبار غير مضبط، فهو حتى بحق البشر ممكن يصير، وقد يقولون أشياء غير هذا في مثل هذا. ورد عليهم أهل السنة والجماعة في هذا بالنصوص التي وردت في الكتاب العزيز، وأن لو لم يكن بهذا إلا أنه أخبر سبحانه وتعالى أنه حكيم عليم، ومن علم وتتبع الحكم في خلقه وقدره وأمره سبحانه وتعالى لوجد تفوق الوصف. لكن من ظن يمكن أن يولد أي شبهة، ويمكن أن يولد أي باطل يستدل به على قوله، ولأجل هذا تجد الملاحدة تجد إخوانهم من الملاحدة كما يقول ابن القيم وغيره يريدون شبهة عليهم، ولأجل الضلال الذي ملأ قلوبهم والشبهات التي لا يستطيعون رد هذه الشبهة من الملاحدة. وشبه الملاحدة عليهم أعظم من شبههم وأكبر، مع أنها باطلة. وهكذا تجد كل ضال من جهمي وخارجي يستدل بأدلة ويريدها، لكن ترد إلى النصوص ويبين بطلانها ويظهر فسادها. أما من امتلأ قلبه بالشبهات فإنه لا حيلة فيه. هذا من أعظم الضلال في إنكار حكمته سبحانه وتعالى، وإنكار القدر، وإنكار القدر كما حكى الله عنهم بهذا، وأنهم في خروجهم وأنهم لو كان لنا من شيء ما قتلناها هنا، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يؤثره على الدين كله، وأخاذه وظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. كل هذا لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وحمده ووعده الصادق. من ظن أنه يدير الباطل على حق فقد ظن ظن السوء كما يقول رحمه الله، يعني المراد إدالة مستقرة، يعني إدالة مستقرة، وإلا فالباطل قد يغلب أحيانا ولأجل هذا لما سئل أبو سفيان كيف حاربكم كيف قتالكم معه قال يدالوا عليه ويدالوا عليه. وهذه سنته سبحانه وتعالى أنه ربما حصل لهم أن يغلبهم أعداؤهم وربما انتصروا عليه بعض المعارك كما وقع للمسلمين في بعض الغزوات كما وقع لهم في أحد وغيرها، لكن العاقبة لأهل الإيمان والنصر لأهل الإيمان. وما يقع عليهم من الشدة والمصائب وما يكون من شدة أعداء عليهم فإن فيه من الحمد له وحكمته الشيء العظيم الذي قد تظهر حكمته في الحياة أو قد يظهر فيه حكمته في الحياة الدنيا، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره كما سبق فهو إنكار فهو من ظن السوء سبحانه وتعالى، لأنه أخرج أشياء من الكون ليست تحت تقديره وجعلها تحت تقدير البشر، وأن الله سبحانه وتعالى ليس متصرفا في الكون كله، بل هنالك أفعال وأقوال يكونها الخلق ويخلقها الخلق ويوجدها الخلق، وهذا من ظن السوء وعدم القيام بحمده سبحانه وتعالى الذي يوجب أن يؤمن بأن له كمال المشيئة النافلة له سبحانه وتعالى، أو أن أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرد وذلك ظن الذين كفروا، وهذا أيضا شبهة باطلة شبيهة بما سبق، يعني من ظن أن ما يقع في الكون من مما يخلقه سبحانه وتعالى ويوجده كله مشيئة مجرد مشيئة ما في حكمة كما سبق، إنما مشيئته سبحانه وتعالى قدرت أن يكون بقدر مشيئة سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق وأن يخلق الجنة وأن يخلق النار وأن يخلق إبليس وأن يخلق أولياء ويخلق أعداء وأن يخلق هذا الكون مشيئة ما في حكمة، ليس هنالك حكمة لخلقه سبحانه وتعالى، إنما شاء ذلك ولا حكمة في خلقه لهذه الأشياء. هذا أيضا من جنس ما سبق في إنكاره، لأنه يلزم من كونه أنكر حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأشياء كلها صدرت عن مشيئته سبحانه وتعالى بلا حكمة بالغة أرادها سبحانه وتعالى من خلق الخلق، وهذا كله منابذ للنصوص الدالة على حكمته وتقديره، وأن جميع ما في الكون كله لهذه الغايات العظيمة التي يظهر بعضها في الدنيا وقد يكون بعد ذلك ظهر وأعظم في دار الآخرة، وهنالك أشياء قد لا تظهر حكمها هم يقولون مثلا الكفار خلق الكفار المشيئة ما بحكمه شو المصلحة، وكونهم في النار يبقون يعذبون هنا لأجل المشيئة، وإلا لو الله سبحانه وتعالى لو عذب أولياءه وأنعم على الكفار لكان جائزا لأن المشيئة، ولا ينافي شيئا من مما يخلقه سبحانه وتعالى، بل لو عكس الأمر وعذب أولياء وعذب رسله وأنعم على الكفرة فرعون وإبليس وأمثاله من الطغاة كأبي جهل وأبي لهب لكان منه ذلك يقولون، لأن ما عنده حكمة وينكرون الحكمة ولا يكون هناك لأجل المشيئة التي قدر بها سبحانه وتعالى هذه الأشياء وأوجد بها هذه الأشياء. وكل هذا من أعظم ظن السوء به سبحانه وتعالى وفيه منابلة ومخالفة للنصوص، فذلك ظن الذين كفروا غير للذين كفروا من النار، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسأل ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجبة، يعني ما توجبه حكمته وما توجبه حمده سبحانه وتعالى، فليعتب النبي الناصح لنفسه في هذا وليتب إلى الله وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء، لأن هذا قد يعتريه وقد يقع شيء في نفسه، هذا فريد إلى الله لو وقع، لأن هذا من أعمال القلوب التي لا تجوز، هذا من أعمال القلوب، ظن السوء من أعمال القلوب التي يثاب عليها وتعاقب عليها. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده معاناة أو تعلقا بالقدر وملامة له، يعني لو فتشت وجدت كثيرا من الناس وجدته غير سالمين من هذا الظن، ويقع لكثير منهم. ولذلك هذا كان بعض الناس يقول ينبغي يكون كذا وكذا ولا يشهد ان يكون كذا وكذا، وقد يعترض على القدر في مثلا رجل رزق مالا كثيرا واخر لم يرزق شيئا من المال، فقد يعترض ويقول لو كان هذا المال لفلان الفقير لكان اولى من ان يكون لي اثنان على القدر، وهذا اعتراض على القدر. وقد يقع بعض الناس مثلا، وقد تقع بعض الكلمات مثلا من الناس في بعض الاوقات لو اصيب، وهذا قد يصبح كثير من الناس، قد يقع للانسان مثلا مصيبه او حادث فيقول والله فلان ما يستاهل، ابو فلان ما يستاهل، والله ما يستاهل الشهاده، تجد هذه العباره توجد على لسان اسئله بعض الناس، والله ما يستاهل الشهاده، كيف وقع له الشهاده، كيف حصل له الشهاده، هنا الرجل كذا او يكتب بالخصال كذا، وهذا معارضه الحقيقه بالامور والمصائب التي تنزل، تجده يقول هذا الشيء وهذا معارضه، وقد يريده على سبيل على سبيل الاستفهام، ولا يريد وما يريد ما 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 تجده يريد على سبيل المعارضه والمصائب، لا هو بالحقيقه في نفسه معارضه، الذي في نفسه اعظم معارضه، الذي في نفسه، لكنه جرى على فلتات لسانه ما يدل ما يستدل به على ما في قلبه من الكلمات الرذية، كما يقع لكثير من الناس في الغيبة حينما يغتاب ما يغتاب صراحة، يقول إذا جرى في ذكر بعض الناس قال خلونا من فلان نتركه فلس ما ودنا نتعرض له، هذه من أعظم الغيبة، هذا من أعظم الغيبة، لأنه حقيقة تعليق كالتعليق بالقلب بالزينة وما أشبه بالقلب بالسب والزينة وما أشبه ذلك. فيقال أو يذكر عند رجل يقول مثلا أنا والله لست كذا، اتركه فلان أو اتركه فلان، أنا لست كذا، أنا لست، يعني أن فلانا كذا، أو ما نريد أن نتكلم في أحد، إذا ذكر دعونا بس ما نريد أن نتكلم في أحد، إن كان قال على سبيل الدفاع أنا مطلوب وأنا طيب، لكن الغرائم تبين المقام، الغرائم والواقع يبين المقام، قد يكون قال على سبيل الاستنقاص والسخرية، كما يقع من الاستنقاص بلسانه أو بعينيه أو بحركاته، كما أن الغيبة تكون مثلا بالحركة، يستهزئ بإنسان بحركته، أو مثلا يذكر فلان مثلا رجل الناس فيدلع لسانه أمام الناس، هذا غيبة، بل قد تكون من أعظم الغيبة أن السخرية، أو فهذا من جنس هذا، هو جرى على لسانه أو جرى من حركاته ما يستدل به على ما في قلبه. فهكذا حينما يقع لبعض الناس بعض المصائب بعض الشدائد فيقول والله فلان كيف وقع له او كيف وقع لفلان الشهادة على سبيل الاستنكار، ما يقال هو لا يقول لو ان الله ما قدر فلان كذا، لو ان ما يقول هذا، لا يمكن يقول هذه الكلمات، لا يمكن تقال، ما يمكن يقولها مؤمن، هذا معارضة صريحة، لكن ياتي بكلمات هي في الحقيقة في ضمن اعتراض، وهذا معنى كلامه رحمه الله، ولو فتشت وفتشت لرأيت عنده تعنتا على قدر وملامة النفس، وأنه كان ينبغي يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكل، هذا صحيح، لكن لا شك أن المستقل أقل، المستقل أقل جرما والمستكل أكثر جرما، وكلاهما وقع في هذا الأمر، وفتش نفسك أن تسأل، هل أنت سالك؟ يعني مع ذلك لا تظن نفسك أيها المتكلم وأيها السامع وأي إنسان يسمع هذا الكلام عليه أن يفتش نفسه وأن ينظر إلى نفسه وأن يحدد، أن يحدد، كل هذا مطلوب، وإن كنت واقعا فعليك أن تنصح نفسك وأن تحذر نفسك وأن تنصح غيرك وتحذر غيرك، وهكذا كل إنسان في الأمور المنكرة عليه أمران، أن ينصح نفسه وأن ينكر عليها ويمنعها من الوقوع منه، وأن ينصح غيره ويمنعه وينكر عليه، فإذا فرط في أحدهما لا يجوز له التفريق في الآخر، لا يجوز له التفريق في الآخر. فلو أن الإنسان واقع بشيء ومع ذلك يحذر منه لا على سبيل النفاق، لكن هو يجاهد نفسه وقد يقع أحيانا، يجاهد نفسه وقد يقع ومع ذلك ينصح غيره، ما نقول إن هذا لا يجزاه، هو أدى الواجب الذي عليه في إنكار المنكر، وعليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه في عدم الوقوع فيه. فهكذا يقول رحمه الله: فتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من بها عظيمة، وإلا فإني لا أخالفك سالم. والله أعلم، نافع الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، أنه لا يعلمها سبحانه وتعالى حتى تقع. نعم، كيف هو يلزمهم هذا؟ الذين ينكرون العلم يقول لا تقع، لا يقع هذا، وينكرونها كلها. الذين ينكرون العلم يقول لا يقع شيء بمشيئة أصلا، لكن الكلام فيما يقر بالعلم ويمكن أن تكون وقعت بمشيئته وقدره. نعم، الحسد، لا الحسد في بحث آخر عن الحسد. لا يعني هو ليس يعني قد يقال إذا تكلم به، إذا تكلم به مثلا أن يكون من ذلك، لكن الحسد هو أن يقع بنفسه كراهية هذه النعمة، كراهية هذه النعمة وبغضها أن تكون لي. يعني قد يقل ليس إنكارا، وقد يقل مثلا يقول فلان أهل لا منافع، يعني لا منافع، قد يقع بنفسه اعتراف وإقرار أن فلان أهل، لكن يكره ذلك ويكره ذلك ويكره هذه النعمة. فلا ملازم بين كونه لا يعترض بين كونه ينكرها أو يكره وقوع على هذا الشخص. نعم،
من ظهر يسوء خلق على الناس ويتعدي عليه يجوز لمن وقع عليه هذا الإساءة يكون محسوب بأخطاء ويكون بعض البعض
سوء خلق، يعني الإنسان يعني يذكر؟ لا معنى، لا لا ذكره بلا مصلحة على سبيل القيم ما يجوز. لو ذكر فلان سيء الخلق، فلان شديد، فلان نحن ما يجوز، بل إذا أراد يذكره له أو يذكره لشخص آخر لعله ينصحه، إذا كان هناك مصلحة يسال فلان فلان شديد سيء الخلق، فلان كذب عليك، النصح ما يمانع. طيب أنا ما يمانع، يعني إذا كان ذكره لأجل المصلحة يقول الله أنا لا أعرفه أو لا أستطيع أن أنصحه، أما إذا كان على سبيل التفكه بدون مصلحة فهذا لا شك من يلغي.
باب ما جاء في منكر القدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
عند السلف رحمه الله عليهم والمشهور عندهم إذا قالوا القدرية فالمراد بهم القدرية النفاة، فيريدون بالقدرية القدرية النفاة، وقد يسمون المعتزلة، لكن لما كان أشهر أقوالهم وأكثرها انتشارا نفي القدر، أو هو من أقبح ما نقل عنهم نسبوا إليه، فقيل لهم القدرية. فقال صدر رحمه الله قولا في قول الباب ما جاء في منكر القدر يوضح المراد كما قلنا، لأن القدرية يطلق على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة. فالقدرية النفاة هم المعتزلة، والقدرية المجبرة هم الجهمية. وهذه النسبة نسبة القدرية، وإن كانوا في الحقيقة لا يثبتون القدر، هم ينفون القدر. وقد يقول قائل: كيف يقال لهم القدرية وهم نفاة القدر؟ فالنسبة غير مطابقة، فيقال إن النسبة إلى شيء بأدنى ملامسة، لما أنهم خابوا بالقدر وتكلموا بالقدر ونفوا القدر لم يكن هناك مانع أن يقال لهم القدرية، أن يقال لهم القدرية. ثم هم أيضا ألصقوا بهذا الاسم من غيره، لأنهم بالحقيقة يثبتون القدر لأنفسهم أو يثبتون الأفعال لأنفسهم وينفونها عن الله سبحانه وتعالى، فهم ينسبونها لأنفسهم وأنهم هم الفاعلون لها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيئا من ذلك، وهم مستقلون تماما وليس له سبحانه وتعالى أي تأثير أو أي فعل في وقوع أفعاله، فهم ينسبون الأمور المقدرة والأمور الواقعة إليهم، فكانوا في الحقيقة قدرية. والقدرية النبات أول قدرية، والنوع الثاني القدرية المجبرة وهم الجهمية، ولهم بدع كثيرة من أشهرها هذه البدعة وهي نفي القدر والقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن ونفي الصفات، الغلو بنفي الصفات، كما أن الجهمية من أشهر بدعهم الجبر وأن العبد مجبور، فلهم بدع أخرى مثل الغلو في الإرجاء والقول أن الإيمان هو معرفة القلب. فالمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب أو أشار إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما في القدرية، وقد كان الناس أول الأمر يعادي عليه الصلاة والسلام ثم في عهد الخلفاء الراشدين وهم على طريق مستقيم وطريق واحد ولم تدخلهم البدع، وقد كان علماء الصحابة منتشرين متوافرين فلم يكن لهذه البدع وجود. وأول البدع خروجا هي بدعة نفي القدر، هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، بدعة نفي القدر هي أول البدع. وهنالك بدع أخرى، لكن هذه البدعة هي من أقبح البدع التي ظهرت وانتشرت، أما غيرها من البدع فقد كان هنالك التشيع موجود، لكن لم يكن ذلك التشيع بالنسبة إلى القدر بدعة، لأن التشيع بالتابعين ليس كالتشيع في غيرهم، كالتشيع في غيرهم، فالمتشيع هو الذي يفضل عثمان على علي، ولم يكن الرفض معروفا ولا موجودا إلا بعد ذلك. وهؤلاء النفاق دثارهم، والكذب هو سترهم الذي يتسترون به، وأمرهم ظاهر واضح. أما من قبلهم ممن يتشيعون فإنهم لا يتحرفون ولا يغلون في التشيع، وإن كان السلف أنكروا مثل هذا، بل جاء عن مالك رحمه الله رواية ذكرها ابن حمدان أن الذي يفضل عثمان رافضي، وإن كان المشهور عن السلف أن الرافضي هو الذي يفضل علي على أبي بكر وعمر، هذا هو المشهور، لكن يبين شدة الأمر وأن السلف كانوا يبالغون في حماية مقام الصحابة رضي الله عنهم، حتى نقل عن أحمد رحمه الله مثل هذا. المقصود أن هذه البدعة هي أول البدع ظهورا، ولم تكن بدعة التجهم والجهمية موجودة، وظهرت هذه البدعة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا بلغ ابن عمر رضي الله عنهم بدعتهم وذكر لهم أن قوما يتقفرون العلم يعني يتبعونه ويقولون لا قدر وأن الأمر ألف يعني الأمر مستأنف مبتدأ جديد لم يسبق به علم ولا كتابة وهؤلاء هم نفاة العلم هم الذين يبغون العلم ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها وقبل وقوعها وينكرون الكتابة الأولى لأنه لا معنى للكتابة إذا نفي العلم فهذا واقع لأن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم هم ينفون هاتين المرتبتين فأبلغ ابن عمر من كلمه ويحيى بن حميد بن عبد الرحمن الحنجري ويحيى بن معمر صاحبه قال لما ظهر هؤلاء فذهب إلى المدينة لكي يبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وعن شأنهم ويرشدونهم إلى ماذا يعاملونهم وماذا يفعلون معهم فقال ابن عمر رضي الله عنهما لهما أبلغ أولئك أو لأحدهما أبلغ أولئك أنني منهم بريء والذي نفس ابن عمر بيده لا يقبل الله من أحدهم شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره بجميع القدر وكأنه يشير إلى قول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله هذا فيه إشارة إلى كفر وهو قول جمهور السلف أو هو إجماع منهم أنهم كفروا هؤلاء لأنه ليس لهم أدنى شبهة فالأمر واضح في كفر هؤلاء فكفروهم وتبرأوا منهم وجعلوا هذا القول منهم يوجب البراءة منهم لأن البراءة من الكفار واجبة فقال رضي الله عنه لو أن لأحدهم أو لو كان لأحدهم مثل وحد ذلك ما قطعوا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بالقدر فهؤلاء هم القدرية الذين خرجوا في أول الأمر وفي آخر عهد الصحابة وخروجهم كان كما ذكر بعض أهل العلم في فتنة بالفتنة التي جرت بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج في ذلك الوقت في ذلك الوقت لما جرت الفتنة من قبل عبد الملك بن مروان والي الحجاج على العراق وقد كانت وفاة ابن الزبير في آخر سنة 73 أو أول أو سنة 74 ووفاة ابن عمر سنة 73 فهذه الفتنة كان هذا وقتها وقد مات جمهور الصحابة قد توفي أو توفي قد توفي جماهير الصحابة وأكثر الصحابة ولم يبق منهم إلا القليل وإن كان هناك عدد كبير منهم لكن كابن عباس وواثلة بن أشقع وابن عمر ممن تأخرت وفاته فأنكروا هذه البدعة وردوها على أصحابها وبينوا أنها منابلة ومخالفة للنصوص بل هي تكذيب للنصوص وهذه البدعة كما سبق أو هذا الصنف من القدرية ينكرون العلم وينكرون الكتابة السابقة وقد ذكر جمع من العلم أن هؤلاء لا وجود لهم الآن لا وجود لهم إنما بقي صنف آخر من القدرية ممن تلقى هذا المذهب في الحقيقة فهو هذا المذهب تحصيل من ذاك المذهب وقد يكون أصحابه قصدوا سوءا لكن لما رأوا أن قبول ذلك القول لا يمكن لفظاعته ولوضوح مخالفته رأوا الإيمان بعلم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ وأنه سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء قبل وجوده وأحصى كل شيء في اللوح المحفوظ وأن كل ما يقول قد كتبه سبحانه وتعالى بعلمه وأمر القلم أن يكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات بألف سنة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فآمنوا بهاتين المرتبتين، المرتبة العلم والكتابة، وكذبوا بالمرتبة الثانية من القدر وهي مشتملة على مرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، لأن القدر أربع مراتب عند التفصيل، وفي الإجمال مرتبتان. في حال الإجمال مرتبة العلم ومرتبة المشيئة. فهو سبحانه وتعالى علم الأشياء فكتبها، وشاء الأشياء سبحانه وتعالى ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهي مرتبة العلم أولا، ثم كتبها بعد ذلك في اللوح المحفوظ، وأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من كل ما يكون من الخلق، من خلق العباد وخلق أفعالهم وما يكون في هذا الكون من حوادث. أمر كل شيء سبحانه وتعالى، أمر القلم أن يكتب كل شيء، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم المرتبة الثالثة مشيئته النافذة التي لا راد لها سبحانه وتعالى، والمرتبة الرابعة خلقه سبحانه وتعالى وإيجاده لما شاء. فهاتان مرتبتان هما اللتان كذب بهما عامة القدرية، وهي التي يراد بها الذي وهم القدرية المرادون في كلام السلف حينما يقولون القدرية، هم من ينكرون المشيئة والخلق، مشيئته للأشياء وخلقه للأشياء. وهذه البدعة نشأت بعد ذلك، وذكر جمع من أهل العلم أن أصلها مأخوذ عن رجل نصراني اسمه سوسن أو سوسن، وكان رجلا نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى نصرانيته، وأخذ عنه معبد الجهني هذه البدعة، وأخذ عن معبد غيلان القدري، غيلان بن أبي غيلان القدري، ثم تواصلت البدعة هذه وتناقلها أئمة القدرية. فهذه المرتبة من القدر ينكرها هؤلاء، وهم المرادون بكلام السلف، وهي مرتبة خلقه، مرتبة مشيئته سبحانه وتعالى للأشياء وخلقه لها. وهذه كما قلنا حدثت بعد ذلك قريبا من بدعة الجهمية، بدعة التجهم، وهي الجبر، لأن هذه البدعة كانت بعد ذلك في أول خلافة أو في أول دولة بني أمية، في أول دولة بني أمية لما أن أظهرها الجعد بن درهم، ما أظهرها الجعد ابن درهم، ثم توالت وأخذها عنه الجهم ابن صفوان، وأخذها عن الجهم بشر المريسي أو المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي ذؤاد قاضي المأمون الذي كان يجعله يناظر أهل العلم في زمانه ممن وقفوا في وجه هذه البدعة وبدعة خلق القرآن. فهذه بدعة حصلت بعد ذلك، وكلها أنكرها السلف رحمة الله عليهم، وقاموا في إقمالها بأنها منابذة ومخالفة لما أجمع عليه السلف، وهي مشيئته سبحانه وتعالى. وذلك أنه سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة التامة التي لا راد لها، فإذا شاء شيئا خلقه سبحانه، إذا شاء لا راد لمشيئته، إذا شاء شيئا لا راد لمشيئته. هم لا يؤمنون بهذا، ويقولون قد يشاء شيئا ولا يكون، وقد يكون شيئا ولا يشاءه، يكون شيء في الكون ولا يشاءه سبحانه وتعالى. فما يكون في الكون فمشيئته تخالف في الإيجاب والعدم، فهو يريد شيئا ولا يجيده ولا يستطيع إيجاده، ويكون في الكون شيء هو لا يريده سبحانه وتعالى يقول. وأن العبد هو الذي له المشيئة، وأن العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله. ويقولون أيضا أنه لا يريد الأشياء سبحانه وتعالى، بل العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله مستقيم عن قدرته سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه متناقض مع مخالفة للنصوص للكتاب والسنة وإجماع السلف، إلا أنه متناقض، لأنهم إن كانوا يؤمنون بالعلم والكتابة يلزمهم أن يؤمنوا بالمشيئة النافذة مع إيجاده وخلقه، وإلا لا معنى لعلمه وكتابته ويكون ما لا يشاء، ويشاء شيئا لا يكونه بل يكونه العباد. وأنه لا يخلق الأشياء ولا يريد، لا يخلق ولا، وأنه سبحانه وتعالى لا يقضي ويجعل المصلي مصليا ولا الصائم صائما ولا الحاج حاجا إلى غير ذلك. ويقولون إن إن العبد هو الذي يستقل تماما بصلاته وصومه وكفره وفسقه وعصيانه، وظلوا ضلالا مبينا في هذا الباب. فلذي هذا قال الشارع الله عليه جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، إن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لأنه يقال لهم هل شاء سبحانه، هل علم الأشياء وكتبها؟ فإن قالوا لا كفروا كفرا صريحا واضحا، لأنهم نسبوه إلى الجهل والعجز. وإن قالوا نعم علم الأشياء وشاء أو علم وكتبها، إذن لا بد أن يكون وجود الأشياء بمشيئته بمقتضى ما كتبه سبحانه وتعالى، إلا معنى للعلم والكتابة إلا أنه سبحانه وتعالى شاء هذه الأشياء ويخلقها في الوقت الذي يخلقها فيه سبحانه وتعالى، ويوجدها في الوقت الذي يوجدها فيه. لكن بلا شك أخف من بدعة البدعة الأولى، ولهذا جاء عن كثير من السلف أو نسب إلى كثير من أهل العلم القول بالقدر، ويروى هذا عن بعض التابعين، لكن قد يصح عن بعضهم وقد لا يصح. ومن كان من أهل العلم والفضل ممن نسب إليه القول بالقدر الذي يظهر والله أعلم أنه حصل له شبهة من ذلك، أو لبس عليه بعض الشيء ممن يخالطه ممن يقول بهذه البدعة، ثم بعد ذلك يتبين الحق. إذ لا يمكن لعالم متبع للنصوص خاضع لها أن تنطلي عليه عن الشبهة وأن تستمر، بل لا بد أن يظهر له فسادها ومضلالها. لكن قد يقول أحيانا، وكان السلف رحمه الله عليهم شديدين في هذا الجانب، فإذا سمعوا كلمة توهم القول بنفي القدر صاحوا بصاحبها ونشروا عنه ذلك الشيء مبالغة في التحذير من هذه البدع. فربما قال الرجل من أهل العلم الكلمة التي توهم مذهب القدر فتنقل عنه فيرجع هو عنها وهم لا يرجعون عن نسبتها إليه. وهذا واقع كثير بين أهل العلم، قد ينسب إلى الرجل شيء من البدع قالها ثم تبرأ منها، لكن من بلغته لم يبلغه مدى رجوع صاحبها. وهؤلاء كما قلنا هم أخف من غيرهم، هم أخف من غيرهم، ولهذا نسبوا إلى الحسن البصري رحمة الله عليه القول بالقدر، لأنه تكلم مرة في أحد المجالس للوعظ في الحرم، والذي يعظ قد يقع في كلامه شيء مما لا يكون ظاهره مرادا مبالغة في الوعظ، وأن العبد مؤاخذ بفعله من عصيانه ومن وقوع الفواحش من إلى غير ذلك، قد يقع في كلام شيء من هذا، ومن أراد تأويله أو صرفه على القول بالقدر يقدر، فوقع في كلامه شيء من ذلك ولا يريد ذلك رحمه الله، ومن هو في جلالته وعلمه وفضله، فأخذت عنه وطار بها كل مطيب. ولهذا مع أنه كان بريئا من هذا القول من أشد الناس تركا لهذا القول ومحاربة له وبراءة من أهله رحمه الله، ومع هذا نسبوا إليه هذا القول. ولهذا قال بعضهم أو قال بعضهم روى عنه لو علمنا أنها تبلغ ما بلغت لكتبنا بذلك كتابا وأشهدنا بذلك شهودا، يعني على أنه لم يقصد ذلك أو أنه رجع أو شيء من ذلك، أو يعني شيء من ذلك مما يبين المقام ويوضحه. هذه البدعة هي التي جاءت في كلام التي بدعة القدر هي التي تراد بكلام السلف، وهي التي وضحوها لأنها هي التي اشتهرت وانتشرت وكثر أتباعها والقائلون بها. وقد يقع في رجال الصحيحين بعض من ينسب إلى القدر أو يقال قال بالقدر، هذا لا نقل من أمور من ينسب إلى القدر. الأول أنه لا يصح نسبته إليه، لا يصح نسبته إليه، يكون رمي بالقدر أو قيل إنه قدر لكن لا يثبت نسبته إليه، أو أنه يثبت نسبته إليه لكن قاله في أول الأمر في أول طلبه للعلم أو لما خالط بعض أهل البدعة ثم بعد ذلك تاب ورجع وأنا فنسب إليه بمقتضى ما هو عليه في أول الأمر. هذه أحوال من ينسب إليه شيء من القدر، أو قد يكون صح عنه وثبت عليه، ثبت عليه أنه قال بالقدر ولبس عليه وخفي، وهذا واقع أيضا لكثير ممن روي له أنه يقول بالقدر، وقد يكون واقعا وثابتا لكن لا يكون من دعاة البدعة والمتحمسين لها، بل انخدع مثلا بكثير ممن قالها وصار على هذا القول أو قال به. والذين ينسب إليهم هذا، ينسب إليهم هذا ويثبت نسبته إليهم، يثبت نسبة إليهم ممن يروى لهم في كتب الصحيح كما قال أهل العلم في مسألة المبتدع ورواية المبتدع والخلاف الطويل فيه، لكن مثل هؤلاء إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي شيئا يقوي بدعته فإنه تجوز الرواية عنه، تجوز الرواية عنه ولا حرج في ذلك. وهذا هو القول الوسط في المبتدع، أنه إذا لم يكن داعية إلى البدعة ولم يروي شيئا يقوي بدعته وهو معروف بصدق اللهجة فيه فإنه لا بأس أن يروى عنه وأن تذكر عنه الأخبار. أما من كان داعية أو قيل إنه من الدعاء وقد يكون له ذكر في الصحيحين فإن هذا أو في أحدهما لا يروى عنه اعتمادا، بل إما يروى عنه شيء يسير، يروى عنه الخبر، خبر والخبران شيء يسير ولا يعتمد عليه، ويكون ما رواه قد رواه غيره، أو يكون قد تابعه غيره، كما وقع رواية عمران بن شطان في البخاري، ويحيى بن عبد الحميد الحماني في صحيح مسلم، إما هذا داعي للإرجاء وهذا داعي لقول الخوارج. في الغالب أن مثل هذا لا يروى عنه الخبر اليسير أو الشيء اليسير جدا، ويكون قد توبع أو روي من طريق آخر ولا يعتمد عليه في الرواية. والمقصود من هذا ومن كلام صنف رحمه الله أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان لهذا الحديث، حديث ابن عمر، وحديث عمر هذا رواه مسلم في صحيح كما قال صنف رحمه الله، وقد روي الصحيحين من حديث جاء الصحيحين من حديث هريرة أيضا نفس حديث جبرائيل، وفي بعض رواياته ذكر القدر، في بعض رواياته ذكر القدر، وله ألفاظ عدة ذكرها مسلم، والحديث جاء عن عدة من الصحابة أيضا خارج الصحيحين، والله أعلم. نقف على حديث عبادة الصالح. نعم إيه؟ كيف لا الخوارج قبل الخوارج قبل في عهد علي رضي الله عنه خرجوا قبل ذلك، بل في عهد بل أصلها في عهد عليه الصلاة والسلام، أصل عهد الخوارج في عهد عليه الصلاة والسلام. نعم في قصة ذلك الرجل المعروف في الصحيحين حديث سعيد الخدري. نعم وممكن هم الذين يقولون إن أول بدع يعني في هذا الباب، يعني في هذا الباب وحينه أنكرها الصحابة، أما هذه فأصلها كان لعهده عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره بالأحاديث. أما حديث القدرية قد يختلف العلماء في صحتها، أما حديث الخوارج في الصحيحين حديث علي بن حديث أبي سعيد الخدري، وروى مسلم عن مجموعة من الصحابة أكثر من ستة أو يبلغون الخمسة، وطرقها نحو عشر طرق. أما حديث القدرية ذم القدرية فاختلف العلماء بها صحة وضعفة، وجمهور وكثير من العلماء حين يضعفون حديث العلماء في هذا في ذكر القدرية.
هذه ماذا يعنيه ما لا يعلم في باب ما جاء في نظر القدر وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه واضح من تمام
وهذا كثيرا ما كان كما يحذرونه أهل العلم تلاميذهم ويبينون لهم مخاطره لأنه قد يؤدي به إلى أمور لا تحمد العقباء. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكرهون مثل ذلك ويرون أن مثل هذا ومسلك أهل البدع أو بداية لمسلكه. فيقول عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان في هذا أن الإيمان طعما وحلاوة وملاقا، وهذا لا شك معنى صحيح. وقد يتأول بعض من ينكر هذه الأمور أن المراد بالطعم شيء خاص وليس أنه يجد طعما أو لذة له، وهذا غير صحيح. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد طعم الإيمان ولد حلاوة الإيمان، تلاذ من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع للكفر بعد أن قدر الله منه كما يكره أن يغرق في النار. وهذه إذا وجدت في القلب ولد طعم الإيمان. في حديث ابن عباس عن المطلب ذاق طعم الإيمان في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، فله طعم وله حلاوة. وفي هذا حكايات معروفة مشهورة عن السلف في بلدانهم لطعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وهذا لا شك بحسب ما يكون في قلبه. فالمذاق يختلف، المذاق والطعم يختلف، منه من يجد طعما له حلاوة عظيمة وملاقا عظيما ولذة عظيمة، منهم من يجد أدنى لذة وأدنى طعم بحسب ما في قلبه من الإيمان، ومنهم ما هو متوسط بين ذلك وذاك. فهم متفقون في أصل طعم الإيمان، لكن في هذا درجات عظيمة بينهم من الدرجات تفاوت الله به عليه. ولهذا تجد الرجلين في الصف في الصلاة، أحدهم يجد من حلاوة الصلاة ولذتها ولذة تلاوة القرآن وذكره الشيء العظيم، والآخر في حال وقراءة القرآن والصلاة حال. وهذا هو المشاهد، كل يجد من نفسه بحسب كلما كان أقرب. وقد يكون في بعض الأحوال وفي بعض الساعات يجد شيئا من طعم الإيمان ولذة الإيمان ما لا يجده في ساعات أخرى بحسب ما يفتح على قلبه وما يمن الله عليه من تنزل الرحمات ونزول مواد المنس وفتحات القدس منه سبحانه وتعالى. قال حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا هو الذي يجب طعم الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا جاء في حديث جابر عند الترمذي أيضا بسند فيه ضعف أنه قال لا يطعم حتى يؤمن بأربع، وذكر منها حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وبهذا إذا علم هذا الشيء ووضع في قلبه فإنه يحصل عنده الرضا والحمد لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، لأنه بلغ هذه المنزلة. وأنه ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه لا رد لأمره، إنما هو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما أصاب مصيبة عظيمة ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نقرأها مكتوبة مقدرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد شيئا وأراد كونه نبذت مشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله قلب. الرواية عند أبي داود: أول ما خلق الله قلب. هنا ذكر إن، يمكن تقول في أرض أحمد كما ذكر بعد ذلك أن قال: إن أول ما خلق الله قلب. وفي هذا دليل لمن قال إن القلب هو أول المخلوقات على الإطلاق، وأنه قبل العرش، وأن أول ما خلق وأن أول الأشياء خلقا هو القلب، وهو أول ما أولده وخلقه سبحانه وتعالى من المخلوقات. ثم بعد ذلك أمره يكتب ما أراد أن يقدره سبحانه وتعالى بهذا الدور. احتجوا بهذا الحديث: إن أول منه رواية ابن عباس عند أبي يعلى الموصلي إن أول ما خلق الله قال وإسنادها الظاهر بحال السادة أنه لا بأس به. ولو شاهد من حديث أبي هريرة عند الأجنبي في كتاب الشريعة أيضا وجاء أبو عن المسعود بإسناد منقطع. ففيها إشارة إلى أن القلم أول الخلقات إن أول ما خلق الله خلق الله القلم. وهذا ذهب إليه ابن جرير وابن الجوزي. وقال ابن جرير رحمه الله إن القلم هو أول الخلقات وبعده الصحاب الرقيق وبعده العرش. والقول الثاني أن أول المخلوقات هو العرش. وهذا ما يكفيه الجمهور وهذا هو قول جمهور أهل العلم وأن أول المخلوقات هو العرش. ورجحه كثير من أهل العلم وأن أول المخلوق وأن العرش هو أول المخلوقات. وهذا أظهر وأصح والأدلة أظهر فيه أوضح وأظهر لما في الصحيح من صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن في قصة لما ذكر جينا سألوك عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله ولم يكن شيء قبله ثم أمر بكتابة الذكر قال وكان عرشه على الماء يعني قبل ذلك يعني قبل كتابة الذكر. فيه أن العرش كان على الماء قبل كتابة الذكر. قوات الاستدلال أن القلم أول ما خلق مباشرة أمره الله بالكتابة. هذا يبين أن خلق القلم والكتابة ليس بينهما جمل بل من بعد خلقه باشر أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب. ولكن هذا قال إن أول ما خلق الله قال أكتب واضح وهذا الرواية واضحة. وفي حديث رواية الصامت أن القلم بعد خلقه بلا مهلة أمر بأن يكتب. وفي الحديث قال كان عرش عبد يعني قبل كتابة الذكر. فهم منه أن العرش قبل ذلك. ويؤيد أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص إن الله أمر صحيح مسلم إن الله قدر مقادير الخلائق إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات وأرضها ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات وكان عرشه على الماء. فبين أن تقدير مقادير الخلائق فبين أن العرش كان موجودا قبل التقدير. وخلق القلم والتقدير عقب خلق القلم مباشرة. ولما خلق القلم أمر بكتابة مباشرة فهذا واضح في أن خلق القلم كان بعد ذلك وأن العرش كان موجودا. وهذا الحديث وهذا القول أصح وأصح لهذه الحديث. قد يقاطي هذا الحديث أليس صريحا إن أول ما خلق الله القلم هذه الرواية صريحة. نقول هذا الحديث على روايتين إن قيل إن الرواية أولى بالنصب على الظرفية ما في دلالة على أولية ما ليس فيها دلالة أول ما خلق الله أمر ليس فيه إشارة إلى الأولية. وإن كان على رواية الرابع فإنه يفسر بما يوافق الأحاديث الصحيحة فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم يعني من المخلوقات التي في الدنيا ليس المخلوقات الأرضية ليس المخلوقات التي في العرش والسحاب وما أشبه ذلك السحاب الذي يتكون من الماء الذي يتكون من الماء موجود من الماء. فيحمل على المخلوقات التي تكون التي كانت بعد ذلك. أما العرش وكثير المخلوقات فإنها كانت والكرسي كانت موجودة قبل ذلك فإنها كانت موجودة قبل ذلك. هذا يحمل الجمع بين الروايات لأن الروايات هذه أصح من هذا الحديث وأقوى وهي في الصحيحين الحديث عن عمر بن صحيح البخاري وعن صحيح مسلم حديث الله بن عمر وهي واضحة. والقيم رحمه الله حكى الاختلاف المنية وذكر قال وعلى قولين قالوا الناس مختلفون في القلم الذي جرى كتب القضاء به من الديان هل كان قبل عرش وبعده قولان عند أبي العلاء الهمداني؟ ثم قال والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان لا أركان. فأخبر رحمه الله أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل لأنه حين الكتابة يعني أن القلم كان حين كان قد خلق وكان لا أركان. وهذا هو قول جمهور السلف رحمه الله، وهذا أصح. إن أول ما خلق الله قال فقال اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ ماذا أكتب؟ قال اكتب ما قادر من شيء حتى تقوم الساعة. هذا واضح أيضا في حديث عن المعاصي التي سبق في ذكره، وفيه أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وقدر كتبه في الذكر سبحانه وتعالى. يا ولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تعلم هذا ليس مني، وهذه براءة واضحة. إن كانت من جهة أنه منكر للعلم فهي براءة تامة وبراءة من كفر غير الله. وإن كانت وإن كان إنكارا للمشيئة والخلق فهي بدعة شنيعة، واختلف العلماء في تكفير قائلها. وهذا الحديث جامع للطرق عن عبادة بن الصامت وله طرق عدة، وغالب سائر الناس لكن مجموع طرقه يكون من باب الحسن لغيره، وقد يرتفع إلى درجة صحيح لغيره لكثرة طرقه وأيضا من رواه عن عبادة رضي الله عنه. قالوا في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة يعني كان في الرواية التي قبلها قال ما أكتب، هنا قال فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية للرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه الرواية هذه موجودة في كتاب القدر الوهم، لكنها ضعيفة منقطعة عن رواية الأعمش عبادة بن الصامت، وهو لم يدرك أحدا من الصحابة. عبادة بن الصامت تقدم إرادته في سنة 34 للهجرة ولم يدركه قطعا، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. وهو وإن كان عدم الإيمان بالقدر إنكارا بالعلم فهو كفر أكبر وإحراق دائم بالنار والعياذ بالله، وإن كان غير ذلك ممن ينكر المشيئة والخلق فهو على خلاف السلف الله عليه هل يكفر أو لا يكفر، لكن لا شك أنها بدعة شريعة وبدعة عظيمة أوجبت أن تبرأ منه عليه الصلاة والسلام وتبرأ منه الصحابة. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، المسند مسند الإمام، والسنن المراد بالسنن سنن أبي داود وابن ماجه. عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز ثقة، قال أتيت تابعي من ثقة التابعين وهو أخو الضحى بن فيروز، وأبو فيروز ديلمي الصحابي، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي أحد، وهو الذي قيل أنه قتل مسيلمة الكذاب أو شرد في قتله غير سبب. قال أتيت أبي بن كعب الصحابي فقلت له في نفسي شيء من القدر، يعني شيء من شك أو شيء من تردد أشكل علي، فأردت الاستضاحة الاستفسار. وفي أن مثل هذا ينبغي الاستفسار عنه والاستفسار عنه، وأنه يجب السؤال من أشكل علي شيء من هذه المسائل حتى ينور الله بصيرته بالعلم. حدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه فقال رضي الله عنه لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك. وهذا لأن كأنها أشار إلى أن من أنكر القدر من لم يؤمن القدر إلى أنه كفر، وهذا كفر كما سبب، وأن لأن الذي ترد نفقته ولا تقبل أهل كفر، وما تقبل نفقته لأنه كفر بالله ورسوله، فأشار إلى أن كفرهم من كان سببا في منع نفقاتهم وفي قبول وفي قبول في عدم قبول نفقاتهم بكفرهم بالله. ولو وفقت مثل أحد ذهبا، وهذا المراد التمثيل كثير، وإلا وافق الدنيا وما فيها لا يقبل منه. إذا كان إنكاره وإنكارا للقدر بجميع أنواع فلا شك أنه لا يقبل منه أي شيء لكفره بالله سبحانه وتعالى حتى تؤمن بالقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان، وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يسبقك. في هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم وعظيم علمهم، إذ أنهم اتفقوا على مثل هذه الكلمة. العباد بن الصامت يقول هذا الكلمة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يسبقك. وأبي بن كعب يقول مثل هذه الكلمة يدل على علمهم وعظيم فقههم حتى اتفقت كلماتهم رضي الله عنهم في مثل هذه الامور العظيمه، يدل على انهم تلقوا هذه المسائل وتعلموها منه عليه الصلاه والسلام وتدارسوها، وانها من الامور المعلومه عندهم التي لا خلاف فيها ولا اشكال حتى اتفقت كلمته رضي الله عنه. وهذا واقع كثير في كثير من المسائل التي تشهد معنا رضي الله عنه. ولو مت على غير هذا كنت من اهل النار. قال فاتيت بن عبد الله بن مسعود وحذيفه فتى بن اليمان وزيد بن ثابت فكل حدث من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم صحيح. هنا جعل الحديث مرفوعا بروايه عبد الله بن مسعود وحذيفه وزيد، والذي في ابي داود ان هذه الكلمات كلها اتفق منه رضي الله عنه، وان ابي بن كعب قال من قبل نفسه من قوله رضي الله عنه، وان عبد الله بن مسعود وحذيفه رضي الله عنه قالوا ان جميع المسلمين لم تكن مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن من هذه الكلمات قد يقال انها لا يمكن ان تقال مقبل الراي، وانها في حكم المرفوع، ويدل عليه انها جاءت في حديث زيد بن ثابت مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو مرفوع عند ابي داود وجاءت زيد بن ثابت، اما سواه فهو مرفوع عليه. هنا العزاء الى الحاكم، ويظهر من كلام من كلامه رحمه الله من كلام صدر رحمه الله أن رواية الحاكم مرفوعة هذه الرواية رواية عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان لكن رواية عبد الله بن مسعود جاءت مرفوعة عند الطبراني، وجاء أيضا عن عمران بن حصين مرفوع عند الطبراني أيضا. فعلى هذا يكون هذا الحديث مرفوع عن هؤلاء الصحابة، وجاء أيضا عن أبي بن كعب مرفوع أيضا، فيكون جاء مرفوعا عن خمسة، عن أبي بن كعب وعن حذيفة وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود وعن عمران زيد بن ثابت عبد الله عن أبي بن كعب كما قلنا، وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت وعمران بن حصين رضي الله عنه. لكن أقوى هذه الروايات رواية زيد بن ثابت، لأن سند عن أبي داود لا بأس به سند حسن. والروايات الأخرى التي عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين في أساليب بعض الكلام، لكن هذه الرواية شاهدة لها. وسند الحاكم المنظر أيضا يمكن يكون سند مقارب ويكون شاهدا لمثل هذه الرواية. نعم. وفي هذا يكون حدثني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود هنا في شيء ما ذكر رحمه الله، وهو أن الله سبحانه وعذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، وأن الله حدثه ثم قال حدثه عن النبي يعني أخبر أنه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لكن ما ذكرها والله
أعلم.
قال
ما
الوالد أحمد علي ما في هذا. نعم.
كتاب المقادير
إلى لا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. أما إذا كان قام الساعة خلاص هم يرون موعد عيانه الآن، أقول هم يرون موعد عيانه المقصود كتابة، معلوم من الكتابة، أقول يعلم من الكتابة أحوال الجنة وأحوال النار، كل هذا معلوم، يعلم من مات على الكفر، من مات على الإيمان، من مات على المعاصي، كل هذا معلوم مكتوب. وهذه يعلم أهل الجنة من أهل النار، ومن عذب في النار، ومن عذب في النار، كل هذا يعلم. الله أعلم، الله أعلم. المقصود أنه في نفسي حديث جنة يدل على بيان أهل الجنة والنار، وأهل الجنة وأهل الجنة وأهل النار مكتوبون ومعروفون، وجاء في حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي في عبد الله بن عمرو العاص حديث شوي بن مات عظم عن عبد الله بن عمرو العاص. المقصود أن رجع من عمرو العاص أنه عليه الصلاة أنه قد خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال للذي في يمينه هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلم يجد فيهم ولا ينقص. ثم قال للكتاب الذي في شماله هذا كتاب من الله فيه أسماء النار وأسماء أبائهم وأجمل على آخرهم فلم يزاد فيهم ولا ينقص. وهذا أيضا حديث في هذا الباب يضاف إلى هذا الباب ويبين أن أهل الجنة وأهل النار موجودون مبينون، وأن الله سبحانه وتعالى قد علمهم وأنهم قد كتبهم بأسمائهم. ثم في هذا الحديث جيد وقد ذكره كثير رحمه الله في تفسير حديث له طرق كثيرة معروف. نعم نعم. إيه هذا حديث عائشة صحيح مسلم، هذا الحديث آخر من طلحة بن يحيى لما مات صبي من الأنصار قلت له طوبى صبي من أهل الجنة لم يعمل سيئة قط، أو قال رسول من الجنة، فقال ماذا تقولين عائشة أو قائل ما تقولين، إن الله خلق النار وخلق لها أهلا وهم بأصحاب آبائهم، وإن الله خلق النار وخلق الجنة وخلق لها أهلا وهم بأصحاب آبائهم. هذا في بيان أنهم معلومون وأن الله سبحانه وتعالى علم ذلك. أما حي بن عمر هذا فيه كتابة. نعم. لا حديث ما في بذنوبه، حديث ما في ذنوبه، ما في ذنوبه، إنما لو عذب الله سبحانه وتعالى عذبه غير الله إلا هو. نعم خلق العرش أول، هذا أرجح كما سبق. نعم الماء شيء يقول قبل القلم. نعم باب ما جاء من المصلين. لما كان التصوير او الصوره يضرب كلم في التشبيه بخلقه سبحانه وتعالى ونوع تضويه وتزوير بخلقه سبحانه وتعالى، جاء الوعيد الشديد في المصورين، لان المصور في حاله وفي تصويره يغالي ويشابه خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه المضاءات والمشابه لا حقيقة لها، ولأجل هذا يكون جزاؤه أن يكلف أن ينفخ بها الروح أمرا تعجيزيا وليس بنافخ، لأن هذا ليس لحدود قدرته. وقد اختلف أهل العلم في العلة التي لأجلها منع التصوير وحرم، فقيل لأجل المضاحاة كما في هذا الحديث الذين يضاهون بخلق الله، وأن المضاحاة بخلق الله لا تجوز كبيرة من الكبائر، وكذب وتزوير وتوهين في أجل هذا حول التصوير. وقيل لأجل أن الصورة هي أصل عبادة الأوثان وبها عبدت الأوثان، وكان أصل شرك أو بروح التصوير، لما كان القوم الصالحون الذين صوروهم الذين كانوا يذكرونهم ويذكرون حياتهم، ثم قال بهم الأمد فقالوا لو أن صورنا صورا تذكرنا بهم وبحالهم وما كانوا عليه حتى نغتنم من حالهم، وصوروا تلك الصور ومثلوا تلك التماثيل على صورهم ولم تعبد، حتى إذا مضى أولئك القوم جاء بعده قوم فقالوا إنهم لم يجعلوا هذه الصور في مجالسهم إلا من أجل عبادتهم ومن أجل أن لهم مكانا عند الله وقربا ومنزلة، ولأجل ذلك عبدوهم دون الله عز وجل. وقيل النهي عن التصوير أو علة النهي عن التصوير من جهة أنه مشابهة للمشركين الذين يعبدونه دون الله عز وجل. فالأول لأنها التي قبل العلة قبلها لأنها اتخذت صورا حتى غلوا فيها ثم عبدوها دون الله عز وجل، والعلة هذه من جهة أن فيها مشابهة وإن خلت من الغلو وإن خلت من العبادة. وقيل أيضا إن النهي عنها من أجل أنها تمنع دخول الملائكة، وفي الحقيقة هذه العلة ثمرة لواحدة من تلك العلل، لأنها لم تمتنع الملائكة إلا لأجل أنها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، أو أن فيها غلوا يفضي إلى الشرك كما فعل قوم نوح، أو كما كان المشركون من قوم نوح، أو لأن فيها مشابهة للمشركين. وفي الحقيقة هذه العلل خاصة العلل الثلاث متقاربة، ولا يمتنع أن يعلل بها جميعا، وأن العلة في النهي عن التصوير وفي تحريم التصوير هذه الأمور، ولا شك أنها علل واضحة عند النظر أن الشارع يقصد إزالتها ويقصد محوها وإبطالها. وكل علة إما أن تكون شركا أو ذريعة إلى الشرك، وما كان بهذه الصفة فإن الواجب إبطاله وإزالته. ولهذا اتفق أهل العلم على تحريم التصوير، إلا أقوالا باطلة تحكى عن قوم ولا يعرض آيان، وإلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب لهذه النصوص الواضحة، وهي كثيرة بل متواترة، وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة منها. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. هذا استفهام إنكاري. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة. وهي هذه النملة الحقيرة الصغيرة فليخلقوا. المعنى أنه لا يستطيعون ذلك. المعنى أنه لا يستطيعون ذلك. وهي هذه الذرة التي هي من أصغر المخلوقات وفيها الحياة، وركبها سبحانه وتعالى وخلقها وسخرها ويسر لها أمرها، ومع هذا هي على هذا الصغر من هي على هذا الصغر فليخلقوا ذرة ثم تدرج بهم إلى أمر هو أيسر بل هو جمال فليخلقوا حبة وهي واحدة الحبوب إما من القمح أو أنها تعم أنواع الحبوب لظهر لفظ حبة أو أن المراد حبة القمح لقرنها بالشعير معها في هذا الحديث فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا شعيرة نعم فهو لا يستطيعون أن يخلقوا فيها هي جامدة وفيها حياة جامدة من جهة أنها لا روح فيها لكن فيها حياة فيها حياة وتنمو فيها حياة وتنمو لكن لا روح فيها لا روح فيها وبهذا استدل بعض أهل العلم على منع ما فيه حياة ولا روح فيه كما يروى عن مجاهد أنه وبعض فرق بين ما كان رطبا وما كان يابسا لأن ما كان يابي رطبا فيه حياة وما كان يابسا فهو جمال لكن هذا قول ضعيف وصاب له بين جمهور أهل العلم أن ما لا روح فيه يجوز تصويره ويجوز نقشه ورسمه لكن هذا الحديث على سبيل الإنكار والتوبيخ لمن أراد أن يظاهر الله بخلقه فهو أمر تعجيز له وأنه لا يستطيع أن يخلق شيئا فذكر شيئا فيه الحياة وشيئا ليس فيه حياة وفي مقام التحدي ومقام التعجيز يكون أمر أشد والتأويل أعظم وعن ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم